كثيرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع التطبيق العملي لبناء الملكة الفقهية مع كتاب بداية المجتهد. نسأل الله جل في علاه أن ينفع بها الأمة الإسلامية. بلغنا في الكلام على نواقض الوضوء، ما زلنا مع بداية المجتهد ونهاية المقتصد في المسألة الثالثة في الوضوء من لمس النساء، في الوضوء من لمس النساء باليد. اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة، فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينها وبينها حجاب، وهذه كلها قيود، كلها قيود. من القيد الأول قال مفضيا إليها، نعم، ليس بينها وبينه حجاب ولا ستر فعليه الوضوء، يعني لو مس الثوب أو مس حائلا بينه وبينهم لم يكن عليه الوضوء. هذا قيد يقيده ليبين لك مناطات المسألة. وكذلك من قبلها لأن القبلة عندهم لمس، سواء التذ بها أم لم يلتذ، وبهذا قال القول قال الشافعي وأصحابه، إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس فأوجب الوضوء عن اللامس على اللامس دون الملموس، ومرة سوى بينهما. هناك وجهان في المذهب، كان الراجح التفريق بين اللامس والملموس، ومرة أيضا فرق بين ذوات المحارم والزوجة فأوجب الوضوء من لمس الزوجة دون ذوات المحارم، ومرة سوى بينهما. وذهب آخرون إلى إيجاب الوضوء من اللمس إذا قارنته اللذة أو قصد اللذة، في تفصيل لهم في ذلك، وقع بحائل أو بغير حائل بأي عضو اتفق، ما عدا القبلة فإنهم لم يشترطوا اللذة في ذلك. ومذهب مالك لأنه يرى أن القبلة هنا قبلة رحمة فلا ينتقد الوضوء بها، وجمهور أصحابه ونفى قوم إيجاب الوضوء لمن لمس النساء، ومذهب أبي حنيفة ولكل سلف من الصحابة إلا اشتراط اللذة، فإني لا أذكر أحدا من الصحابة اشترط اللذة. ومسألة اللذة والشهوة قال بها المالكية والحنابلة. وسبب اختلافهم في هذه المسألة، وهذا مهم جدا، كما قلنا الكتاب هذا أمتع ما فيه هو أنه يشير إليك بسبب الاختلاف والنزاع، وهذا هو العلم، قال وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس في كلام العرب، فإن العرب تطلقه مرة على اللمس والذي هو باليد، ومرة تكني به عن الجماع، فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو الجماع في قوله تعالى أو لامستم النساء. طبعا نقرا أن الشافعية يتمسك بها أو لامستم النساء. وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد، ومن هؤلاء من رآه من باب العام أريد به الخاص فاشترط فيه اللذة، وهذا قول المالكية والحنابلة. ومنهم من رآه من باب العام الذي يريد به العام، وهو قول الشافعية، فلا يشترط اللذة فيه، ومن اشترط اللذة فإنما دعاه إلى ذلك ما عارض عموم الآية من أن النبي كان يلمس عائشة عند سجوده بيده وربما لمسته. وخرج أهل الحديث حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. حتى قال لها ما هي إلا أنت، فضحكت. قال أبو عمر وابن عبد البر، وكما قلنا بأن أعتقد هو عبد البر حديث قال هذا حديث وهنا الحجازيون وصححه الكوفيون وإلى تصحيح مالا أبو عمر بن عبد البر، لكن أبو عمر هنا ومحمد بن سعيد بن إسحاق بن إدريس النيسابوري. قال وروى هذا الحديث أيضا من طريق معبد بن نباتة، وقال الشافعي إن ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة لم أرى فيها ولا في اللمس وضوء، وقد صح. المفروض نقول هذا هو مذهب الشافعي، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليد، وينطلق مجازا على الجماع، وأنه يتردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز، فالأولى أن يحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز، ولأولئك أن يقولوا إن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة، كالحال في اسم الغائط الذي هو أدل على الحدث الذي هو في مجاز. والحق أن القرائن أثبتت أن هذا كلام العرب أنه على الحقيقة في هذا الباب، لكن دعنا من المجاز، نحن نتكلم على مسألة التعارض الأدلة على هذا الباب، وأن اللمس هل اللمس ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، واللمس لمس المحارم أو غير المحارم، أم المسألة هذا نبينه إن شاء الله، لأن هذه مسألة ما يعني لو فيها أسئلة إن شاء الله أنا الأسئلة تكون بعد الدرس، وأيضا هناك بعد الدرس هيكون فيه الفتاوى إن شاء الله بعدها بربع ساعة أو ساعة إن شاء الله بإذن الله. جيد، هذه مسألة اللمس مسألة مهمة ولا سيما أن كثير من الناس يتكلم فيها، والحق أن يعني نظر الأحناف في ذلك قد أصابوا الحق وقاربوا السنة خلافا للمالكية والشافعية والحنابلة، وهذه أيضا إن دلت على فضل الأحناف، وأنهم يبحثون عن السنة في المسائل، وإن عزت عن يعني عزت عليهم السنة لكن هم يبحثون عن السنة. المسألة مسألة اللمس هنا انتقاد اللمس، قلنا يعني في الحق أن نقول أن المسألة في اختزالا يعني المسألة فيها ثلاثة أقوال. قول يقول بأن اللمس لا ينقض مطلقا إلا إذا كان يعني فحشة المباشرة، وقول يقول أي لمس ينتقد به يبقى الانتقاد مطلقا، وقول ثالث هو بالتفصيل، وقول التفصيل هو المالكية والحنابلة، هم قالوا دون كما قالت المالكية أن القبلة لا تؤثر، لكنهم قالوا اللمس الذي يلتز به صاحبه يعني اللمس الداعي إلى الشهوة ينقض الوضوء، وإلا فلا ينقض الوضوء. الذين قالوا بالتفصيل حاولوا الجمع بين الفريقين، فريق قال بالنقض مطلقا وهؤلاء الشافعي، فريق قالوا بعدم النقض مطلقا وهؤلاء الأحناف، ولكل دليل. والمالكية والحنابلة حاولوا التوسط بين القولين والجمع بين القولين، وأن لهم ذلك لا يتأتى هذا إلا بعلم، لا يتأتى هذا إلا بعلم. أقول الحمد لله، معذرة أما الأحناف كما قلت هم أسعد الناس بالدليل، الأحناف أسعد الناس بالدليل. هؤلاء قالوا بأن اللمس لا ينقض الوضوء مطلقا إلا إذا كانت المباشرة هناك مبالغة في المباشرة، نعم. أما أدلة الأحناف سنرى أن الأحناف صراحة أقرب الناس إلى الدليل وأسعد الناس بالدليل، وطبعا لو كانت عندنا السبورة وأنا مستطيع سنبين أن الخلاف جاء على حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة، والحق أنهم يقولون مرسل ويقولون حبيب بن أبي ثابت لم يروي عن عروة ابن الزبير وروى عن عروة المزني، كل هذا خطأ، والحق أن المسألة التي هي فيها هي مسألة المعاصرة موجودة، وأيضا حبيب بن أبي ثابت نزل المدينة، وأيضا عروة بن الزبير ذهب إلى البصرة، فكيف يقال أنه لم يسمع منه؟ كيف يقال أنه لم يسمع منه؟ هذه علة الحديث التي تكلمون عنها يعني، فصحيح أن الحديث صح، الحديث صح، ولذلك يعني في حديث آخر ومع ابن نباتة قال عنه الشافعي لو صح هذا الحديث لقلت به، يعني قلت أنه لا ينتقد الوضوء. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم.
الغرض المقصود هنا الأحناف قالوا بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، وهؤلاء استدلوا بأدلة وحديث، طبعا حديث عروة بن الزبير وحديث مهم جدا، بأن عروة قالت له عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم ذهب إلى الصلاة ولم يتوضأ، قبل بعض نسائه ثم ذهب إلى الصلاة فلم يتوضأ. هناك الآن أكثر الأشياء تتكلم عليها هو القبلة، القبلة هذه مباشرة البشرة بالبشرة، والقبلة داعية إلى الشهوة، والقبلة داعية إلى الشهوة، فقد قبل بعض نسائه وذهب إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ، حتى قال عروة ما هي إلا أنت لعائشة، فضحكت عائشة رضي الله عنها، قال ما هي إلا أنت، فضحكت عائشة مقرة أنها هي التي قبلها النبي صلى الله عليه وسلم وذهب فصلى فلم يتوضأ. هديكم الله واستحبلكم، هديكم الله واستحبلكم. هذا بالنسبة
وهذا أعظمه. ليه لما أعظمه هذا؟ لأن هذا فيه رد
بالنسبة
رد
للأثر، وهذا أعظمه. لما أعظمه هذا؟ لأن هذا فيه رد على المالكية والحنبلة ورد على الشافعية. قبل فباشر، فلما باشره بشرة مست البشرة ولم يعتد بالوضوء، وأيضا قبل والقبلة داعية للشهوة، وهم يقولون بالالتذاذ، ومع ذلك لم يتوضأ. ففيه هذا الحديث رد قاطع على أو رد ظاهر جدا على الشافعية وعلى المالكية وأيضا الحنابلة. من الأدلة التي يستدلون بها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل، فعائشة رضي الله عنها أرضاها قالت فوضعت يدي فكان فوقعت يدي على رجليه منصوبة، وقعت يدها على رجليه منصوبتين. فطبعا يعني عندما تقول وقعت يدي على رجليه منصوبتين، هذه دلالة واضحة جدا أن كف اليد وقع على الباطن الرجل، فهذه فيها دلالة أيضا على المسيس الذي لا نقض فيه، لأن لما مسته يذهب النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا ويصلي، لا سيما ان الشافعيه عندهما وجه ايضا يسوي بين اللامس والملموس، وان كان هناك وجه اخر في التفريق بين اللامس والملموس،
باللامس فقط ما هذا ليخرجوا لما
يستطيعون ان ينطون في هذا الباب النقض باللامس فقط، ما هذا ليخرجوا لما يستطيعون ان يخرجوا في هذا الباب، لانه عائشه لمست والنبي صلى الله عليه وسلم صار ملموسا، والتسويه بين اللامس والملموس اذا ينتقد الوضوء عند اللامس وينتقد الوضوء عند الملموس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب ولم يتوضأ بل أتم صلاته. وأيضا في الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكانت تنام عائشة رضي الله عنها أمامه كالمعترضة كالجنازة، فكان إذا سجد غمزها بإصبعه، وهذا أيضا المباشرة فيه واردة، فباشر الإصبع باشر الرجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهنا هذه أيضا دلالة على أنها مباشرة، يبقى عندنا مباشرة منها وهو يصلي ويدها وقعت على رجله ولم يذهب ويتوضأ لم يقطع الصلاة. فمن قال في المباشرة يعني من قال المباشرة أيضا العكس، هو باشرها يعني مس يده يعني هو كانت تنام معترضة كاعتراض الجنازة، فكان إذا أراد أن يسجد غمزها، وإذا هو اللامسه الآن. هذا عند الشافعية، لأن الشافعية فيها وجان عندهم في مسألة التفريق بين اللامس والملموس والتسوية بين اللامس والملموس. قلنا تفريق أو قلت لهم التفريق أو التسوية، هنا نقول على الوجهين، الأولى أن يدها التي وقعت على رجله، طب هي اللامسة هي اللي ينتقد وضوها، جيد خلاص على عند التفريق، لكن هو عندما سجد غمزها، ولا يقال بأنه غمزها من على حائل، وش يعني وش التأكيد في هذا الباب؟ الاحتمالية واردة في هذا الباب. إذن نقول هذا دليل أيضا آخر من أدلة الأثر التي تقوي قول الأحناف بأنه اللمس لا ينقض الوضوء مطلقا. نعم، وهنا أدلة نظرية من أقوى ما تكون، أدلة نظرية لهم من أقوى ما تكون، من الأدلة النظرية أن اللمس ليس بحدث في نفسه، لمس ليس بحدث بذاته، ولا هو سبب لوجود الحدث غالبا، مثل إيش؟ مثل النوم مظنة الحدث، لكن اللمس ليس مظنة الحدث. نعم، إلا القبلة إذا قلنا بتحريك الشهوة في هذا الباب. فأشبه مس الرجل بالرجل، يبقى اللمس نفسه ليس بحدث ولا هو وسيلة إلى 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 حدث إلى وجود حدث. فأشبه مس الرجل بالرجل، الرجل إذا سلم على الرجل لا ينتقد وضوءه بالسلام، الرجل إذا سلم على الرجل لا ينتقد وضوءه بالسلام، والمرأة إذا سلمت على المرأة لا ينتقد وضوءها بذلك ولا فرق. ولأن مس أحد الزوجين صاحبه مما يكثر وجوده، يعني لو قلنا الزوجة ينتقد وضوءها بمسيس الرجل والرجل بمسيس المرأة، هو يدخل يخرج يسلم يقبل يباشر، فإذا إذن هذا يشق عليه جدا، سيجلب عليه أنه كلما مس امرأته ذهب فتوضأ. أي تشريع هذا؟ مع أننا قلنا حيثما كان التيسير فثم شرع الله، حيثما كان التيسير فثم شرع الله. وهذا لو قلنا بأن المسيس ينقض الوضوء هذه مشقة ليس بعدها مشقة، هذا مخالف لأصول التشريع، هذا مخالف لأصول التشريع. بهذا هذه أدلة من الأثر ومن النظر تثبت لك أن المس لا ينقض الوضوء مطلقا، المس لا ينقض الوضوء مطلقا. ويعني أيضا أجابوا حتى تسلم الأدلة من المعارضة، أجابوا على من قال بأن المس ينقض الوضوء مطلقا بقول لا جل فعلا أو لامستم النساء وقرئت أو لمستم النساء، قال وطبعا ابن عمر يقول ذلك هذه قراءة سبعية أو لمستم النساء، قالوا اللمس يأتي معنى البشرة مطلقا ويأتي معنى الجماع. وابن عباس قال القرآن يكني، القرآن يكني أو لمستم النساء أي جامعتم النساء. نعم. القول الثاني هو قول الشافعي، الشافعي قال إذا مس امرأة غير ذات محرم من غير حال انتقد وضوءه بكل حال، ولو في لمس ذات المحارم قولان أيضا ينتقد ولا ينتقد. الشافعي يستدلون بالنقد مطلقا بقوله تعالى أو لامستم النساء، قالوا هذه ملامسة يعني ملاقاة البشر البشرة، والقراءة السبعية التي يحتجون بها أو لمستم النساء. نعم. وطبعا قالوا حديث عمر بن الزبير حديث مرسل، والآخرون يقولون بأن حبيب أبي ثابت لم يروي عن عمر بن الزبير بل هو عروة المازني كما قال سفيان الثوري، هذا خطأ مبين، والصحيح أنه المعاصرة موجودة. وأيضا حبيب أبي ثابت دخل المدينة وكان في عروة، عروة رحل إلى البصرة، ومش ممكن تعقد المجالس ومثل حبيب أبي ثابت فحل الكوفة ألا يجلس في هذه المجالس التحديث لعروة بن الزبير. فالصحيح هو عروة بن الزبير ليس عروة المازني، وأيضا المسألة فيها مباشرة ليس فيها إرسال. وعندما قال ذوات المحارم لا ينتقد بهم الوضوء، الدليل عنده نظري بأنها ليست محل للشهوة، فأشبه مس الرجل بالرجل. عجيب جدا هنا، الشافعي أيضا لا يتمسك مسألة الشهوة، لو كان لذهب إلى قول الحنابلة والمالكية، لكن هنا وجهة النظر الثاني لا ينقض أن ذوات المحارم لو مسها لا ينقض، قالوا لأنها لا تحرك شهوة فأشبهت مس الرجل بالرجل. قل ذلك في هذا الباب، يعني أنت الآن لا تقول بالشهوة وبعد ذلك ترجع تقول بالشهوة في هذا الباب، ذلك قلنا أنه أيضا بعيد عن الاستدلال، بعيد عن الاستدلال، لا سيما أنه لما أخذها بقراءة أو لمستم النساء فابن عباس أعلم الناس ترجمان القرآن، أعلم الناس بمواطن التفسير في هذا الباب، ابن عباس قال القرآن يكني المقصود به الجماع. أما المالكية والحنابلة فهم يرون أن المسألة يشترط فيها الشهوة حتى نقول بالنقد. وهؤلاء كيف استخلصوا الشهوة؟ قالوا عندنا الآية أو لمستم النساء، واللمس هنا معنى الجماع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلمس عائشة عند سجوده. قالوا إذن مجرد اللمس لا ينقض، لأن عائشة كانت تلمس وهو كان يلمس ولا يتوضأان، فمجرد اللمس لا ينقض. والآية أو لمستم النساء تنقض، يبقى إذن اللمس هو إيش؟ إما الشهوة أو الوسيلة إلى الشهوة، لذلك هم يقولون بمظنة الحدث هنا. وخرج أهل الحديث حديث حبيب بن ثابت عن عروة عن عائشة أنه قبل بعض النساء ثم خرج إلى الصلاة لم يتوضأ، فقلت ما هي إلا أنت، فضحكت. قالوا أن القبلة هذه أن القبلة هذه كانت قبلة رحمة لا قبلة شهوة، هذه قبلة قبلة رحمة لا قبلة شهوة، وهنا الكلام فيه ضعف. والحق أن الأحناف هم أقوى الناس استدلالا في هذا الباب، هم أقوى الناس استدلالا في هذا الباب. طبعا كما قلنا المالكية نظروا نظرة فقالوا هذا أو لمس المساء هذا عام أريد به خاص وهو التلذذ شهوة، وأما الشافعية فوجدوا أنه عام يراد به العموم، يعني أي لمس ينقض الوضوء، أي لمس ينقض الوضوء. والشافعية لذلك قالوا بالإطلاق، وأما الأحناف في هذا الباب قالوا لا نقض في الوضوء لمس البشرة البشرة، لا سيما أن هذا موافق لأصول التشريع، أن هذا موافق لأصول التشريع، وهذا من الأهمية بمكان. ولذلك هنا المصنف يعني يقول بأن منهم من رأى اللفظ أنه عام يراد به العموم، وهذا قول الشافعية أن هذا اللفظ عام يراد به العموم، أو لامستم النساء عموم اللمس ينقض الوضوء عندهم، وبيان ضعف بيان ضعف قولهم. ومنهم من قال أن هذا عام يراد به الخصوص، وهذا قول المالكية والحنابلة أنهم قالوا في قولي أو لامستم النساء عام يراد به الخصوص. ما هو الخصوص؟ قالوا الشهوة الالتزاز. وش الدليل عندك؟ قال الدليل عندنا أنه لمس ولمس ولم يتوضأ، لما لمس ولمس لم يتوضأ، إما أن نقول أنه لا ينقض الوضوء، وإما أن نقول أنه ينقض الوضوء، وإما أن نقول أن المسألة فيها تفصيل، لأنه قال أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فأمره بالتيمم، أمره بالتيمم مع اللمس مع اللمس. قالوا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لمس ولمس ولم يتوضأ، فقلنا بالشهوة، وهذا القول لم يقل به صح من الصحابة، وهذا عجيب جدا. لا يعني قلنا لهم لو قلتم وأردتم التمحيص في النظر في هذا الباب للجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم لمس عائشة لمسته عائشة ولم ينقض الوضوء، قولوا بقولي أو لمستم أي جامعتم، قولوا بذلك. فهم يقولون نحن نقول بهذا، ومع أننا نقول بهذا يا رب احفظك يا أستاذ دنيا، نسأل الله أن يرفع عنك الهم والغم ويدخل عليك السرور بإذن الله، أبشري بكل خير، حبك الله يا أحمد. احنا نقول لهم قولوا بأن أو لمستم أو جمعتم، قالوا نحن نقول بذلك ونقول بمظنته، لأن الجماع ما فيه، الجماع فيه الشهوة، جماع الأمر في الشهوة، الجماع فيه الشهوة، إذن نقول ومظنة الشهوة أيضا تنقض، وهذا أيضا فيه نوع تضييق. يعني إذا قلنا بأن من قال بأنه ينقض الوضوء مطلقا هذا تضييق ومخالف لمقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة أصالة الأمر فيها على التيسير، فإن أيضا القول بمسألة مظنة الشهوة أيضا فيها تضييق، فيها تضييق، ففيها مخالفة نوع ما على مقاصد الشريعة. ولذلك قال المصنف وترتفع المعارضة التي بين الأثر والآية على التأويل الآخر، أما من فهم من الآية اللمس معا فضعيف، فإن العرب إذا خاطبت بالاسم المشترك إنما تقصد به معنى واحدا من المعاني التي يدل عليها الاسم هو اللمس، لا جميع المعاني التي يدل عليها، وهذا بين بنفسه في كلامهم، بين بنفسه في كلامه كلامهم. إذا الصريح هنا الصحيح قول أطاع الشافعي، قال لو صح حديث معبد النباتة لقلت به، يقال للشافعي قد صح الحديث، إذا لابد أن يكون هذا هو مذهبك، والأدلة هي رأس المال. الشافعي يقولون المس ينقض الوضوء، يعني أنت تذهب بس تنزل من البيت تسلم على امرأتك وأنت تريد تصلي، لا بد أن تذهب تتوضأ، ترجع تقبلها على رأسها أو تأخذ بيدها انتقد الوضوء، تمشي في الشارع مسست مرة امرأة وأنت تمشي انتقد وضوءك، ركبت السيارة انتقد وضوءك. يعني أنا في بادئ أمري في الالتزام وكنت أتمثل بقول شافعي أو لمستم، لأنني ما كنت أخذ المذهب هكذا بغير دليل، ولا هذا علم ولا يمكن أن يكون علم بحال من الأحوال، ولا ينفع أن يكون علم ولا حي ربي طالب علم بحال من الأحوال، لكن كنت أقول بأن ابن عمر يقول بذلك والقراءة سبعية أو لمستم وهذا على المباشرة، فكنت أقول به والله كدت أبوش من الماء، يعني في كل مرة أنت إذا وبعدين إحنا أصلا ما كان عندنا سيارات ولا شيء، أنا كنت أمشي بالثلاث ساعات أصالة، فالإنسان عندما تركب المواصلات في مصر اركبها وتعلم ما الذي يحدث. أنا الحمد لله ما أمشي كثيرا، حتى لو كنت استطعت أركب مواصلات أمشي كثيرا، لكن أنا أقول انظر لأي أحد بينزل للعمل، بيخرج من العمل، بيذهب يقضي حاجته، يذهب يأتي يعني يقصد إلى الأسواق يشتري الأغراض وذلك لأهلي، قل له كم مسست، كم احتككت، كم حدث من التصاق في المواصلات، ويقول لك. إذن هذه مشقة ليست بعدها مشقة، وهذه مخالفة لمقاصد الشريعة. ولذلك نقول الفقه عندنا فقه مرن، فقه فيه علم، مع أننا كما قلنا العض بالنواجز على الآثار تجعل الإنسان كالصاروخ، وهو يعني يرتاح قلبا ويفهم أين المسألة وأين النزاع ويسير عليها. يعني هنا الأحناف هم أسعد الناس بالدليل، أسعد الناس بالدليل. تحوط جدا الإمام الشافعي وقال باللمس مطلقا، وهذا من أصعب الأقوال ومن أشق الأقوال. ولذلك نحن نقول أولى بنا لمذهبنا ومذهب الشافعية، بأنه لما قال الشافعي إذا صح حديث معبد بن نباتة قلت به، نقول له صح حديث عروة بن الزبير قد صح، وليس عروة المازني بل هو عروة بن الزبير، والحديث صحيح، وعلى تأسيس مسلم بأن المعاصرة موجودة، يبقى اللوقية محتملة، يبقى الحديث صحيح. فالحديث صحيح وصح الحديث، إذن القبلة لا تنقض الوضوء، لأنه كان يقبلها ويذهب ويصلي ولا يتوضأ. وبعدين عندنا الدليل واضح أنها وضعت يدها على رجلي، لامس ملموسه الآن، وما في لا هو توضأ ولا هي توضأت، هو نفسه غمزها بإصبعي ولا توضأ وكان في الصلاة. وهذا موافق كما قلت موافقة تامة لإيش؟ لمقاصد الشريعة. هذا موافق موافقة تامة لمقاصد الشريعة. ولو نظرت إلى الأدلة النظرية التي عند الأحناف، اللمس ليس حدث بذاته. يعني الذين قالوا بالنوم قالوا أن النوم حدث بذاته للاقتران، عندما قال سلم، عندما قال صفوان بن عسال نهانا أن ننزع خفافنا إلا من بول أو غائط أو نوم إلا من جنابة، يبقى قارن بول وغائط ونوم. قال إذن هذه دلالة الاقتران تدل على أن النوم حدث بذاته، كما أن بول حدث بذاته، كما أن الغائط حدث بذاته. ما في أي دليل يقول بأن اللمس حدث بذاته. فإذا المسألة يسيرة وسهلة وظاهرة، وأن المس لا ينقض الوضوء بحال. بارك الله فيكم جميعا. المس لا ينقض الوضوء بحال من الأحوال، وكلام الأحنافي أو كلام الحنفية هو الأرجح دليلا، وهو الأقوى، هو الأرجح دليلا، وهو الأقوى والأقرب لمقاصد الشريعة، والأقوى والأقرب لمقاصد الشريعة. نقف عند هذه المسألة، ما نريد أن احنا يعني نطيل، لأنه دخل على مسألة أخرى، مسألة مس الذكر هل ينقض أو لا ينقض، وهذا أيضا فيها أقوال ثلاثة، كمس البشرة بمسألة الإفضاء، ومسألة أيضا المس بشهوة أو المس بغير شهوة، ومس الفرج لذاته أو لغيره. كل هذا سنبينه إن شاء الله في المسألة القادمة في بداية المجتهد. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. هي جرعة في بناء الملكة، بنجعل لطالب العلم يعرف كيف يفكر، كيف يذهب إلى الدليل، كيف يستدل بالدليل، كيف يرد على مخالف الدليل. نعم. لو في أسئلة تفضلوا.